إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة الرائعة التي ضربها لنا صحابة رسول الله في الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته والتمسك بهذه السنة والتعبد لله جل في علاه بالتأسي برسول الله واقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الأثري الذي كان لا يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل بها ونشرها بين الناس. جاءه رجال من اليمن يستفتونه ويسألونه عن الحج وعن الطواف، فقالوا له أرأيت يا ابن عمر إذا طاف المرء ماذا يفعل؟ قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، كأنه يقول من السنة للطائف أن يقبل الحجر، فقد رأيت رسول الله يقبل الحجر، وما زلت أقبل الحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال له اليمني أرأيت يا ابن عمر إن زاحمني الناس؟ قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، يذكره بالتمسك بالسنة. قال قد رأيت رسول الله يقبل الحجر. فقال له اليمني أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود. قال أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال يا هذا اجعل أرأيت خلف الكوكب، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا رضوان الله عليهم يأتسون برسول الله، يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفي كل واحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته. قام ابن عمر في بيته فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا استأذنت المرأة أن تذهب إلى المسجد فلها ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هو خلاف الأولى، الأولى أن تبقى في بيتها، أن تبقى في مسجد بيتها، كما جاءت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك. قال قد علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. فاحتجرت المرأة حجرة في بيتها فاتخذتها مسجدا فصلت فيها إلى أن ماتت. فهذه قد ائتست بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعظمت السنن وأتت بها، والتي ذهبت ما خالفت قد أباح لها رسول الله، لأنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر تفقها كأن هذا الحديث له علة، أنها إن ذهبت ذهبت للطاعة، فإذا ذهبت فافتتنت فذهبت فضيعت وقتها في الغيبة والنميمة في الكلام الذي لا يجدي ولا ينفع فتمنع أولى. فقال والذي نفسي بيدي لنمنعهن إذا لاتخذنه دغلا. فقال له ابن عمر المعظم لآثار النبي، المعظم لسنن النبي، وهذا كان اجتهادا من بلال ابن عبد الله، فقال له لا تضرب بعقلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضرب بعقلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن لعنة الله عليك. في رواية قيل أنه وكزه وكزة شديدة في أنه وكزه وكزة شديدة في صدره. وقيل في رواية أنه قال له لا كلمتك ما حييت. وقد وفى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان قد اقتفوا أثرهم، وقد عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وفوا وأوفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وفى كل إمام من أئمة الإسلام بتعظيمه لسنة النبي، بتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفى لرسول الله بهذا الفعل بالتعظيم لسنة النبي، بتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام أبو حنيفة قال وهو أفقه الناس، كما قال الإمام الشافعي أبو حنيفة الفقهاء عيال على أبي حنيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله ولا تأخذوا بقولي. قال فإذا جاء القول عن صحابة رسول الله فعلى العين وعلى الرأس وحبا وكرامة، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقد نقل أيضا وأثر عن هؤلاء الأئمة العظام الذين قد أحسن الله لهم في أوقاتهم وبارك الله لهم وأحسن لهم الثناء في ذكرهم بعد مماتهم وانتشرت مذاهبهم بين الناس، لأنهم قد عظموا رسول الله وعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعظم الناس في عصورهم وفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأيضا قد قال الإمام الشافعي إذا وجدتم قولي قد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، قد جاء الإمام أحمد مع إسحاق مع قرينه المحدث الفذ مع إسحاق بن راهويه يسمعون لابن عيينة، فكان قد عقد الإمام الشافعي مجلسا يدرس فيه الفقه، فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام أحمد مرشدا للإمام إسحاق فقال له إني سأريك ما لم ترى عينك اليوم. قال من؟ قال هذا الشاب، فنظر فقال أترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس لهذا الشاب الحدث السن؟ فقال له إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو، يعني برجال أقل في الرواية، برجال أقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو كان مطلوبا آنذاك عند المحدثين، قال إن فاتك هذا الحديث بعلو خذه بنزول بأكثر عددا بأكثر رجالا بأكثر خذه بنزول يعني بأكثر عددا من الرجال أفضل أن تضيع هذا الفقه. قال إن فاتك هذا الحديث بعلو فخذه بنزول يعني بأكثر رجالا وأنت تروي عنهم، وإن فاتك الفقه من هذا الرجل لن تجد عند غيره بحال. فأخذ بيده وذهب إلى مجلس الشافعي فجلس عند الشافعي، فتكلم الشافعي في مسألة عظيمة وهي مسألة استئجار بيوتات مكة، هل بيوتات مكة تملك وتؤجر أم لا؟ فقال الشافعي نعم تملك، ولكل واحد إذا ملك هذه البيوتات له أن يبيع وله أن يؤجر وله أن يهب وله أن يستخدمها كما يستخدم المرء ملكه كيفما شاء. فقام الشافعي واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى مكة فاتحا فسألوه أين تنزل؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع من ديار؟ ما ترك لنا عقيل، وكان آنذاك عقيل قبل أن يدخل الإسلام كان كافرا وقد ورث أباه الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، فلم يرث جعفر ولا علي، كان من أبناء أبي طالب، ولذلك وكان عقيل أخا لهم. فورث عقيل حين كفره من أبي طالب بعد موته، ثم باع هذه الديار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لا منكرا: وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني من ديار؟ فقد ملكها وباعها. كأن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في صحة ملك بيوتات ملك مكة، وأيضا بيع هذه الدور وهذه البيوتات. فقام إسحاق ابن راهويه فقال له يا إمام، فقال له يا إمام إني حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها ما كانت ترى ذلك، وعن الزبير ما كان يرى ذلك، وعدد عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك اجتهادا، وقد غاب عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارا لهم، لأنهم أحرص الناس على السنن. فقال الشافعي: كلمات من ذهب تكتب بماء العين. فقال الشافعي: من هذا؟ من الذي يعارض حديث النبي بأقوال الرجال ولو كانوا الصحابة؟ قال: من هذا؟ فقال له: هذا إسحاق بن راهويه. فقال له: أنت إسحاق بن راهويه فقيه خراسان؟ قال: يزعمون ذلك. فقال له: كيف بك أن تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الرجال؟ فقال له: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنك أقول لك قال رسول الله وتقول قال الزبير وقال عائشة أو قال فلان وفلان، لا قول لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة رائعة في الوفاء مع رسول الله في التمسك، وأعظم ما يكون وفاء بعد المحبة لرسول الله التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كلاما أيضا من ذهب الشافعي حين سئل عن مسألة، فقال له من بجانبه من تلاميذ الشافعي: هذه المسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له الرجل: أتقول يا شافعي بهذا القول؟ فغضب الشافعي غضبا عظيما وقال له: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ وما لي لا أقول بما قال به رسول الله؟ قد قال رسول الله فأقول بما قال به رسول الله. قد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله في عليائه أن نكون من الأوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.